عندنا المطهرة نحن في جوارها فاطمة المعصومة عليها أفضل الصلاة والسلام بمصابها الأخيحة في جوار صلوات الله عليه أحيونا من الشريف الصلاة على محمد وآل محمد وعزاء لإمامنا الثامن صلوات الله وسلامه عليه في مصاب ولده الجواد عليه أفضل الصلاة والسلام عبق المجلس أريجا بالصلاة على محمد وآل محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
ولصاحب المصاب الأعظم لإمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه ولتعجيل فرجه الشريف نور المجلس بصوت رفيع بالصلاة على محمد وآل محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
يا زهراء، أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم لعن أول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابع له على ذلك. اللهم لعن العصابة التي جاهدت الحسين وشايعت وبايعت وتابعت على قتله، اللهم لعنهم جميعا. اللهم يا رب الحسين بحق الحسين اشفي صدر الحسين بظهور الحجة عليه السلام. الحمد لله الذي من علينا بالرسول وآل الرسول والصلاة الكاملة عليهم واللعنة الدائمة على أعدائهم وأعداء شيعتهم إلى قيام يوم الدين. وعدت بعض إخواني المؤمنين فيما سلف من الأيام أن أجيبه على سؤال سألني إياه بخصوص معنى حق التلاوة الذي ورد في الكتاب الكريم. وفي هذه الليلة أتناول هذا المطلب بالبحث والبيان بحسب ما يقتضيه المقام ويسمح به الحال، وفاء لما وعدت فيما سبق. والمطلب هذا جاء صريحا في الآية الشريفة الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته. أولئك يؤمنون به، ومن يكفر به فأولئك هم الخاسرون. الآية الشريفة هي الآية الحادية بعد العشرين بعد المئة من سورة البقرة الشريفة. الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به، ومن يكفر به فأولئك هم الخاسرون. لا نريد أن نتناول البحث في كل مفردات الآية الشريفة، وإنما يكون الكلام بقدر السؤال بخصوص معنى حق التلاوة، يتلونه حق تلاوته. أولا، أشير إلى المفردات التي هي بحاجة إلى بيان معناها ودلالتها اللغوية. عندنا كلمتان، كلمة الكتاب وكلمة التلاوة. أما كلمة الكتاب من الجهة اللغوية فنحن في غنى عن البحث في معناها. الكتاب في لغة العرب تعني المجموع، وكتب جمع، وهذا الكلام لا علاقة له بالذي نريد بيانه. الكتاب هنا في الآية الشريفة بحسب ما جاء في روايات أهل بيت العصمة صلوات الله عليهم أجمعين تدل على معنيين. المعنى الأول، الكتاب وهذا الكتاب التدويني ما بين الدفتين، القرآن العظيم. والمعنى الثاني بحسب ما جاء في روايات أهل البيت صلوات الله عليهم أجمعين، المعنى الثاني للكتاب هو الإمام المعصوم صلوات الله وسلامه عليه، والذي وصف في الحديث الشريف بالكتاب الناطق. هذه صورة إجمالية عن معنى كلمة الكتاب في الآية الشريفة. ونحن في خلال البحث سنعتمد المعنى الأول ولا نتطرق إلى المعنى الثاني، لأن السؤال يدور عن المعنى الأول، عن التلاوة في هذا الكتاب التدويني المقدس، في كتاب الله العزيز المكتوب والمسطور والمجموع بين الدفتين. كلامنا يكون في خصوص هذا المعنى، والوقت لا يكفي لأن نتناول الآية من وجهها الثاني، من جهة أن الكتاب هو الإمام المعصوم صلوات الله وسلامه عليه. لكن الجواب سيكون على قدر السؤال، فالسؤال يدور عن هذا الكتاب التدويني الشريف. هذا ما يتعلق بكلمة الكتاب. وأما كلمة التلاوة في اللغة، كلمة التلاوة في اللغة تأتي بمعنى القراءة، تلاه قرأه، تلا شعران، تلا نثران، تلا كتابان، تلا قرآنا، قرأه. التلاوة القراءة، وواضح معنى القراءة لديكم. والتلاوة أيضا تأتي في لغة العرب بمعنى الاتباع، تلاه أي تبعه، هناك تابع وهناك متبوع، التابع يتلو المتبوع، فتلاه تبعه، تبعه في سير، في طريق، في جادة، تبعه في عمل من الأعمال، تبعه في امتثال أمر من أوامره، أو في الانتهاء عن نهي من نواهي. وكذلك تأتي التلاوة بمعنى ثالث، معنى التتابع. التتابع يختلف عن معنى الاتباع. التتابع أن يأتي شخص ثم يأتي بعده آخر، وشيء يتلو شيء، يأتي زيد ثم يأتي بكر، فنقول إن بكرا قد تلا زيدا في المجيء. فالتلاوة في لغة العرب أهم معانيها التي تتعلق بكلامنا ببحثنا هي هذه المعاني: التلاوة القراءة، التلاوة الاتباع، والتلاوة التتابع أن يأتي بعده. هذه صورة إجمالية للمعاني اللغوية أو للمعاني التي وردت في روايات أهل البيت صلوات الله عليهم أجمعين لكلمة الكتاب، والتي نحتاجها في خلال بحثنا. هذا الأمر الأول، والذي يتعلق ببيان لغوي لأهم المفردات التي لها مدخلية في كلامنا. الأمر الثاني، لنلقي نظرة سريعة على ما قاله المفسرون في معنى الكتاب، في معنى التلاوة، في معنى حق التلاوة، وبالشكل إجمالي ما المراد من هذه الآية. ومرادي من كتب المفسرين من كتب تفاسير الإمامية، مثال تفسير مجمع البيان لشيخنا الطبرسي رضوان الله تعالى عليه، تفسير الميزان للعلامة الطباطبائي رضوان الله تعالى عليه، وأمثال هذه التفاسير. ما جاء في هذه التفاسير بشكل إجمالي أذكره بخصوص الكتاب المذكور في هذه الآية. قالوا الكتاب المراد منه هنا التوراة في قول من الأقوال. لماذا قالوا التوراة؟ اعتمادا على سياق الآيات، باعتبار أنه قبل هذه الآية ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، باعتبار الآية التي تسبق هذه الآية تتحدث عن اليهود والنصارى. فقالوا الكتاب المذكور في هذه الآية يتلونه حق تلاوته يعني التوراة، وهؤلاء حينئذ سيكونون هم اليهود الذين يتلون الكتاب حق تلاوته، أولئك يؤمنون به. قول التوراة، قول التوراة والإنجيل، قول مطلق الكتاب، مطلق الكتاب بغض النظر أي كتاب إلهي، بغض النظر أنه التوراة، أنه الإنجيل، أو أي كتاب آخر. فالقول الأول التوراة في معنى الكتاب في الآية الشريفة، الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته، قول التوراة والإنجيل، هذا قول ثاني. قول ثالث مطلق الكتاب بغض النظر عن تحديده باسم معين. قول الرابع القرآن، أن الكتاب المذكور هنا في هذه الآية الشريفة هو القرآن. هذه تقريبا أهم الآراء التي ذكرت في كتب التفاسير بشكل عام. أما حق التلاوة، يتلونه حق تلاوته. حق التلاوة ما المراد منه هنا؟ بحسب ما جاء في كتب التفسير، قلت نلقي نظرة سريعة على آراء المفسرين. الكتاب ذكرنا بشكل إجمالي الآراء التي ذكروها بخصوصه. أما حق التلاوة، حق التلاوة منهم من قال المراد من حق التلاوة التدبر، أفلا يتدبرون القرآن، مراد من حق التلاوة هنا التدبر. واضح معنى التدبر، يعني التفكر في معاني الآيات. ومنهم من قال المراد من حق التلاوة إتقان قراءة القرآن بحسب قواعد القراءة، وكذلك كون القراءة بصوت حسن، تحسين الصوت عند القراءة مع الالتفات إلى مداليل الآيات. وهذا المعنى قريب من التدبر، نتيجة التدبر هو التفات إلى معاني الآيات، لكن الذي أضيف إليه هو النظر إلى حسن القراءة اللفظية والصوتية. وقول ثالث أن المراد من حق التلاوة هو عدم تحريف القرآن، عدم تحريف القرآن سواء في القراءة أو سواء في التفسير. يتلونه حق تلاوته أي لا يحرفونه في القراءة أو لا يحرفونه حين التفسير، يحرفونه عن مواضعه الأصلية، عن معانيه الأصلية. هذا قوله. وقول آخر أن المراد من حق التلاوة العمل به كما قالوا، أن يعمل بمحكمه وأن يؤمن بمتشابهه، أن يأخذ المحكم على أساس العمل وأن يأخذ المتشابه من القرآن على أساس الإيمان به، على أساس الإيمان به أنه جاء من الله سبحانه وتعالى. وقول آخر كذلك في معنى حق التلاوة بحسب ما جاء في كتب التفاسير هو التوقف عند ذكر الجنة وعند ذكر النار. وهذا المعنى ورد في روايات أهل البيت صلوات الله عليهم أجمعين. من جملة معاني حق التلاوة نأتي على ذكره حينما نتناول روايات أهل البيت صلوات الله عليهم أجمعين في وصف حق التلاوة. هذه تقريبا أهم الآراء، بل هي هذه تمام الآراء التي ذكرت في كتب التفاسير بخصوص معنى الكتاب في هذه الآية، وبخصوص معنى حق التلاوة في التفاسير التي كتبها علماؤنا رضوان الله تعالى عليهم. من هذه الآراء ما هو مستند إلى روايات أهل البيت، كالرأي الذي قال بأن من معاني حق التلاوة التوقف عند ذكر الجنة والنار، وأما المعاني الأخرى لربما أخذت من تفاسير أبناء العامة. أما في أسباب نزولها أو في معنى انطباق هذه الآية على أي جماعة من الجماعة بحسب ما جاء في تفسير مجمع البيان، ومن نقل عن تفسير مجمع البيان أن هناك احتمالات في الجماعة الذين تنطبق عليهم هذه الآية في حين النزول. قول أنهم أهل السفينة، وأهل السفينة هذا المصطلح معروف بين أهل الحديث بين المؤرخين، الجماعة الأربعون الذين جاءوا مع جعفر الطيار صلوات الله عليه من الحبشة حينما جاء بالسفينة عن طريق البحر، يقولون جاء معه 432 من أهل الحبشة و8 رهبان من بلاد الشام، من ضمنهم بحيرة هذا الراهب المعروف المذكور في قصص نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. فأن هذه الآيات نزلت في أولئك الذين جاءوا مع جعفر صلوات الله عليه وهم أهل السفينة. وقول، وهذا القول منقول عن ابن عباس، وقول وهو منقول عن الضحاك، أن هذه الآية نزلت في طائفة اليهود الذين أسلموا على يد النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ومنهم عبد الله ابن سلام مثلا، وكذلك شعبة ابن عمرو وتمام ابن يهودا وأسد وأسيد ابن كعب وابن يامين وابن صوريا وأمثال هؤلاء من الشخصيات اليهودية التي دخلت في الإسلام. فكأن هذه الآية نزلت في مدحهم. وقول نقلوه عن قتادة وعكرمة نقله الطبرسي أيضا في تفسيره أنها نزلت في أصحاب نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. هذه أيضا نظرة سريعة لما جاء مذكورا في كتب تفاسير علمائنا. أما ما جاء في رواياتنا الشريفة عن أهل بيت العصمة صلوات الله عليهم أجمعين في تفسير هذه الآية الذين آتيناهم الكتاب، آتيناهم الكتاب يعني أعطيناهم الكتاب، الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به. الرواية في الكاف الشريف، في كتاب الكاف الشريف لشيخنا الكليني رضوان الله تعالى عليه، عن ابن أبي واللات عن أبي عبد الله الصادق صلوات الله وسلامه عليه قال سألته عن قوله تعالى الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به، قال هم الأئمة عليهم السلام. هذه الرواية وردت في كتاب الكاف الشريف، وذكرها أيضا العياشي رضوان الله تعالى عليه في تفسيره الشريف، وبعد ذلك في كتب تفاسير علمائنا الذين اعتمدوا الروايات واعتمدوا الحديث والأثر في تفسير آيات الكتاب ذكروا هذه الروايات، وأن الذين آتيناهم الكتاب، أعطيناهم الكتاب، المعنى المذكور في الروايات أن القرآن لا يفهمه حقيقة الفهم إلا أولئك الذين نزل عندهم القرآن ونزل في أبياتهم القرآن، أولئك الذين خوطبوا بهذا القرآن. روايات أليس تصرح هكذا إن القرآن لا يفهمه إلا من خوطب به، مراد لا يفهمه حقيقة الفهم، للمراد المعاني اللغوية التي يفهمها البدوي الذي كان في الجاهلية حينما يسمع الآيات، لا يفهمه حقيقة الفهم إلا من خوطب به، والذي خوطب بالقرآن هم الذين وصفوا في هذه الآية الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته. ففي رواياتنا الشريفة المراد من الذين يتلون الكتاب حق تلاوته هم الأئمة عليهم السلام كما بينت لك في الرواية قبل قليل. إلى هنا اتضح لنا المعنى اللغوي إجمالا لكلمة الكتاب، لكلمة التلاوة، هذا أولا. وثانيا ألقينا نظرة سريعة على ما ذكره المفسرون في تفاسيرهم بخصوص تفسير هذه الآية. وثالثا أشرنا إلى الرواية الشريفة الواردة في الكافي وكذلك الواردة في تفسير العياشي وفي غيرهما من كتب الحديث الشريف ومن كتب التفسير التي فسرت الآية الشريفة بالأئمة، وأن الذين يتلون الكتاب حق تلاوته هم الأئمة عليهم السلام، ولا يوجد أحد يتلو الكتاب حق تلاوته إلا الأئمة، كما تبين الرواية الشريفة عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه. وهنا نحتاج إلى شرح وتفصيل لهذه الرواية الشريفة، وعلى أساس شرح هذه الرواية يتضح المعنى المراد من حق التلاوة في الآية المذكورة التي بدأنا بها الكلام. فالأئمة بحسب هذه الرواية هم الذين يتلون الكتاب حق تلاوته، وهنا المراد من تلاوتهم حق التلاوة للكتاب الإلهي الشريف مراد معنيان، سنتناول هذين المعنيين بالبيان. المعنى الأول يتلونه حق تلاوته، يعني يقرؤونه قراءة. المعنى الثاني نأتي إلى بيانه بعد انتهاء المعنى الأول. المعنى الأول يتلونه حق تلاوته، أي أنهم يقرؤون القرآن حق قراءته. ما المراد من قراءتهم للقرآن حق قراءته؟ أولا في كيفية القراءة، في كيفية القراءة من جهة الأداء اللغوي، من جهة الأداء اللفظي، من جهة الأداء الإلقائي، من جهة حسن الصوت، من جهة جمال وعذوبة التلاوة. في كيفية القراءة أنهم يتلون الكتاب حق تلاوته من جهة القراءة من كل لحاظاتها وحيثياتها، هذا أولا. ومن جهة آداب القراءة، من جهة كيفية التأدب للقرآن ولمن أنزل القرآن حين قراءة القرآن، آداب القرآن في افتتاح القراءة، في ختم القراءة، في أثناء القراءة، هذا من جهة ثانية. من جهة ثالثة في طهارة قلوبهم وفي طهارة نواياهم صلوات الله عليهم أجمعين، والتي تكون مصاحبة لتلاوة القرآن. من جهة الرابعة فهمهم وإحاطتهم وعلمهم بكل ألغاز القرآن وبكل أسراره وبكل إشاراته وبكل رموزه. ومن جهة أخرى، من جهة خامسة، عملهم الموافق في كل أبعاده للذي جاء في القرآن. فحق التلاوة المراد منها هنا القراءة بهذه الشرائط، بهذه الأوصاف، كيفية القراءة بكل أبعادها، من جمال الصوت ومن عذوبة التلاوة ومن سائر الأمور التي تراعى في فن القراءة وفي فن التلفظ. ومن جهة الأداء الإلقائي لآيات الكتاب الكريم من هذه الجهة، ومن جهة ثانية الآداب التي يراعونها، وهم الذين أدبوا الخلائق صلوات الله عليهم أجمعين. الآداب التي يراعونها النوايا الطاهرة والقلوب الطاهرة المقدسة التي يحملونها في حين قراءتهم للقرآن وفي كل حين، وكذلك فهمهم وإحاطتهم وإدراكهم وعلمهم بكل ما في هذا الكتاب العزيز، ثم عملهم الموافق بكل جزئياته وبكل شرائطه. ولذلك تلاوة كهذه التلاوة ما توجد في أحد من الخلائق، تلاوة بكل هذه الشرائط المتكاملة، تلاوة بكل هذه الإحاطة العلمية، بكل هذا الفهم الشامل الواسع للكتاب ما توجد في أحد من الخلائق، ولذلك هم وحدهم يتلون الكتاب حق تلاوته، حقيقة التلاوة مخصوصة بهم صلوات الله عليهم أجمعين. قلنا الرواية الشريفة قالت الذين يتلون الكتاب حق تلاوته هم الأئمة عليهم السلام. وقلنا المراد هنا معنيان، معنى الأول هذا الذي نحن بصدده، مراد من التلاوة القراءة هنا بحسب هذه الشرائط وبحسب هذه البيانات التي بينتها قبل قليل. لكن هذا يعني أننا لا نسعى لتحصيل معنى حق التلاوة بالنسبة لنا. صحيح قلنا أن هذا المعنى ثابت لأهل البيت صلوات الله عليهم أجمعين بالنحو الحقيقي، بالنحو الأكمل، بالنحو الأتم، لكن لا يعني هذا أن الإنسان لا يتمكن من السعي في طريق حق التلاوة، على الأقل أن ينال بعض الجهات، بعض الحيثيات من هذا المعنى. النتيجة لهذه التلاوة ولحق التلاوة هذا جهات متعددة، أشرنا إلى بعض هذه الجهات من جهة الفهم، من جهة العمل، من جهة القراءة والأداء، من جهة النوايا الطاهرة، ومن جهة القلوب الطاهرة، من جهة الآداب والتأدب مع هذا الكتاب ومع الذي أنزل الكتاب سبحانه وتعالى. هناك حيثيات مختلفة لحق التلاوة، يمكننا على الأقل إن لم نتمكن أن ندرك المعنى الأكمل والذي هو مختص بأئمتنا صلوات الله عليهم أجمعين، على الأقل أن نبحث عن بعض الحيثيات، وهذه الحيثيات التي نبحث عنها وهذه الجهات التي نبحث عنها أيضا لابد علينا أن نأخذها منهم صلوات الله عليهم أجمعين، لأنهم هم الذين يتلونه حق تلاوته، فلا بد أن نرجع إليهم لنسألهم عن بعض الجهات، عن بعض الحيثيات التي يمكن أن ندركها، التي يمكن أن نصل إليها في هذا الطريق، في طريق حق تلاوة القرآن. هناك جملة من الحيثيات وجملة من الجهات بخصوص معنى حق التلاوة وردت في روايات أهل البيت صلوات الله عليهم أجمعين. أشير إلى هذه الموارد وإلى هذه الجهات، هذه الموارد التي سأذكرها كل مورد يمثل جهة من جهات حق التلاوة، وإلا لا يعني أن كل مورد يعني هو حق التلاوة بنفسه، وإنما يمثل جهة من الجهات التي يمكننا أن نصل إليها، يمكننا أن ندركها إذا ما أردنا السعي وأخلصنا في السعي إلى تحصيل هذه الجهات وهذه المعاني. من معاني حق التلاوة ومن جهات حق التلاوة التي وردت في روايات أهل البيت صلوات الله عليهم أجمعين، في روايات متعددة عن إمامنا أبي جعفر الباقر، عن إمامنا الصادق صلوات الله عليهم، الذين يتلون الكتاب حق تلاوته، الذين يتوقفون عند ذكر الجنة والنار. وقلت هذه حيثيات، وإلا لا يعني أن حق التلاوة للكتاب أن الإنسان حينما يقرأ القرآن فتمر به آية تذكر الجنة فيقف عندها فقد تلا القرآن حق التلاوة حقيقة بكل المعنى، وإنما هذه حيثيات، هذه جهات، لحاظات تتعلق بمعنى حق التلاوة. فروايات وردت عن أهل البيت صلوات الله عليهم أجمعين أن الذين يتلون الكتاب حق تلاوته هم الذين يقرؤون القرآن فإذا ما مرت بهم آية تذكر الجنة وقفوا عندها، وإذا ما مرت بهم آية تذكر النار وقفوا عندها. الآية التي تذكر الجنة يقفون عندها يفكرون في نعيم الله المذكور في هذه الآية، ثم يسألون الله أن يرزقهم ذلك النعيم. والآية التي تذكر النار يفكرون فيها وفي دلالتها بخصوص سخط الله، بخصوص عذاب الله لأعدائه، لمعانديه، لعاصي، ثم يتعوذون بالله من تلكم النار ويطلبون من الله الخلاص من تلكم النار. وإذا مروا بآية ذكرت نعمتان فكان رجاؤهم متعلقا بالله وبنعمته تلك، وإذا مرت آية ذكرت الدعاء فحينئذ يتوجهون بالدعاء للباري، وإذا مرت آية ذكرت السجود وبالذات السجدات الواجبة سجدوا للباري سبحانه وتعالى. أو ربما ورد في بعض الروايات الشريفة هناك بعض العبائر، بعض الجمل تقال عند قراءة بعض الآيات كقراءة سورة الرحمن في يوم الجمعة من جملة أعمال يوم الجمعة المستحبة، قراءة سورة الرحمن. وكلما تقرأ باعتبار هذه الآية فبأي آلاء ربكما تكذبان، هذه الآية تتكرر على طول السورة، مرات كثيرة تتكرر هذه الآية في سورة الرحمن، فيستحب بعد قراءة هذه الآية كل مرة فبأي آلاء ربكما تكذبان أن تقول لا بشيء من آلاء ربي أكذب، بعد قراءة كل آية تقول فبأي آلاء ربكما تكذبان أن تقول لا بشيء من آلاء ربي أكذب. بالنتيجة المراد من هذه المعاني التوقف عند ذكر الجنة، التوقف عند ذكر النار، التحميد وأمثال هذه المعاني والاستعاذة بالله واللجوء إلى الله سبحانه وتعالى، كل هذه المعاني تشير إلى أن الإنسان الذي يقرأ القرآن هو ملتفت للمعاني التي تمر بين يديه، تمر أمام عينه، ملتفت إلى ما تدل عليه هذه الآية. هناك انشداد قلبي بين الإنسان وبين المضامين الموجودة في هذا الكتاب الكريم. هذه جهة من جهات حق التلاوة وردت في روايات أهل بيت العصمة صلوات الله عليهم أجمعين. جهة ثانية وردت أيضا في روايات أهل البيت صلوات الله عليهم أجمعين تتحدث عن معنى حق التلاوة بخصوصنا نحن، وهذه الجهة ناظرة إلى التدبر الفكري، التدبر المعنوي في الآيات من جهة، وناظرة إلى الجنبة العملية في حياة الإنسان. الرواية عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه حينما كان يتحدث عن معنى هذه الآية الذين يتلون الكتاب حق تلاوته، الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته، كان يتحدث عن معنى حق التلاوة فماذا يقول صلوات الله وسلامه عليه؟ يقول هكذا أنهم يقرؤون آياته، في بعض النسخ يرتلون آياته، والترتيل حسن القراءة، يرتلون آياته ويتفهمون معانيه ويعملون بأحكامه. انتبهوا للتقسيمات الموجودة في الرواية، الوقت ما يكفي أن نقف طويلا على هذه الروايات، وإنما أكتفي بذكرها وبعض البيانات المختصرة بخصوصها. قال يرتلون آياته ويتفهمون معانيه ويعملون بأحكامه ويرجون وعده، وعده وعده في الخير، لأن الوعد للخير والوعيد للشر، ويرجون وعده ويخشون عذابه ويتمثلون قصصه أو قصصه ويتمثلون قصصه ويعتبرون بأمثاله، لأن هناك قصص في القرآن
وهناك أمثال في القرآن وردت عندنا روايات عن أهل البيت صلوات الله عليهم أجمعين تحث على الاعتبار بالأمثال في القرآن الكريم. على أي حال ليس المقام للتفصيل في هذه الجزئيات. ويتمثلون قصصه أو قصصه ويعتبرون بأمثاله ويأتون أوامره ويجتنبون نواهيه. والله ما هو بحفظ آياته. الإمام بعد أن بين أن المراد من حق التلاوة هو هذا، يرتلون آياته، يتفهمون معانيه، يعملون بأحكامه، يرجون وعده ويخشون عذابه، ويتمثلون قصصه في حياتهم، ويعتبرون بأمثاله، ويأتون أوامره، يأتون أوامره يعني يمتثلون الأوامر التي وردت فيه، ويجتنبون نواهيه، ثم يقول والله ما هو بحفظ آياته. حق التلاوة ليس بحفظ الآيات، وإنما بهذه المعاني التي ذكرها الإمام في أول حديثه. والله ما هو بحفظ آياته وسرد حروفه. سرد حروفه مراد من سرد الحروف يعني إخراج الحروف من مخارجها الدقيق. حق التلاوة ليس هو هذا. حق التلاوة المعاني التي ذكرها الإمام. والله ما هو بحفظ آياته وسرد حروفه. لا يعني أن حفظ الآيات شيء سيء، مراد الإمام هكذا، لأن البعض وهذا الفكر إنما نشأ من زمن الأول والثاني، والأمويون أكدوا عليه والعباسيون أيضا أكدوا عليه، شغلوا الناس بمسألة القراءات، بمسألة الاهتمام بإخراج الحروف من مخارجها، وبمسألة الإدغام ومسألة الغنة والقلقلة وأمثال هذه الأمور التي تراعى في علم التجويد. لا يعني أن علم التجويد ليس فيه منفعة، لكن الانشغال به فقط واعتباره هو هذا الأهم، هي هذه مضلة من مضلات الشيطان. وهذه قضية عمرية، هذه القضية بدأت منذ زمن الأول وزمن الثاني، والأمويون أكدوا عليها والعباسيون أكدوا عليها أيضا. ولذلك ترى السلطة الأموية والسلطة العباسية تغدق على القراء من أبناء العامة أكثر مما تغدق على المفسرين، وترفع شأن القراء أكثر مما ترفع شأن المفسرين، وهم الطرفان من أبناء العامة. لماذا؟ يريدون إشغال الناس بهذه التوافق، بهذه القضايا الظاهرية. ولذلك الإمام، وإلا هذه إذا ما قرنت مع الفهم للمعنى قطعا هذه أشياء حسنة، تحسين القراءة، مراعاة الآداب في القراءة، آداب فن القراءة، قطعا أشياء حسنة. لكن إذا ما أصبحت هي الغاية، الإمام يقول هذه ليست بحق التلاوة. والله ما هو بحفظ آياته وسرد حروفه وتلاوة سوره ودرس أعشاره وأخماسه، يعني تقسيم القرآن إلى أجزاء وأحزاب والاهتمام بأعداد الآيات وأعداد الأحزاب وأعشار القرآن وأخماس القرآن. يقول والله ما هو بحفظ آياته وسرد حروفه وتلاوة سوره ودرس أعشاره وأخماسه. ثم يقول الإمام حفظوا حروفه، كيف يخرجونها، وأضاعوا حدوده، أضاعوا المعاني والدلالات الأصلية للكتاب الكريم وما جاء به الكتاب من المعارف والعلوم. حفظوا الحروف، اهتموا بحفظ الحروف، واهتموا بحفظ هذه مكية أو مدنية، وهذه على القراءة الفلانية وهذه على القراءة الفلانية. حفظوا حروفه وأضاعوا حدوده، إنما هو تدبر آياته. الإمام بعد ذلك يبين، يقول حق التلاوة إنما هو تدبر آياته، كما بين في أول كلامه، قال يرتلون آياته ويتفهمون معانيه ويعملون بأحكامه ويرجون وعده ويخشون عذابه ويتمثلون قصصه أو قصصه ويعتبرون بأمثاله ويأتون أوامره ويجتنبون نواهيه. وهذا حق التلاوة من جهة ثانية. والإمام بعد ذلك قال إنما هو تدبر آياته، تدبر الآيات الحقيقي هو هذا، نظر إلى الجنب المعنوية، تفكير في دلالات الآيات، وبعد ذلك الانتقال إلى الجنب العملية إلى التطبيق العملي. هذه جهة ثانية، حيثية ثانية من حيثيات حق التلاوة للكتاب الكريم بالنسبة لنا. قلت في أول كلامي الذين يتلونه حق تلاوة حقيقة الأئمة لا غير صلوات الله عليهم أجمعين، أما نحن نريد أن نترسم خطاهم صلوات الله عليهم أجمعين، نريد أن نتشبه بهم عليهم أفضل الصلاة والسلام، فنختلف من حديثهم. وهذا الكلام مأخوذ حيثية ثانية، وهناك حيثية ثالثة وهي أهم من الحيثية الأولى والحيثية الثانية، ولربما الحيثية الثالثة أيضا تتوقف على الحيثيتين الأوليتين. في الرواية الشريفة عن سيد الأوصياء صلوات الله وسلامه عليه، والرواية في الكافي، كان يتحدث عن حق تلاوة الكتاب سيد الأوصياء أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه، يقول يخاطب الناس: اعلموا أنكم لن تعرفوا الرشد حتى تعرفوا من تركه. اعلموا أنكم لن تعرفوا الرشد حتى تعرفوا من تركه. أما إذا كنتم لا تعرفون من ترك الرشد، حينئذ كيف تميزون بين الرشيد وبين غير الرشيد؟ اعلموا أنكم لن تعرفوا الرشد، ولم تفيد التأبيد في بعض دلالتها المعنوية، اعلموا أنكم لن تعرفوا الرشد حتى تعرفوا من ترك، ولم تأخذوا بميثاق الكتاب حتى تعرفوا من نقضه، ولن تمسكوا به، يعني ولن تتمسكوا بالكتاب، ولن تمسكوا به حتى تعرفوا من نبذه، ولن تتلوا الكتاب حق تلاوته حتى تعرفوا من حرفه. إذن من شرائط حق التلاوة، الرواية بتمامها تحتاج إلى شرح، لكن المقام ما يسع للبحث في معناها، فقط نكتفي بالإشارة إلى ما يتعلق بحديثنا. ولن تتلوا الكتاب حق تلاوته حتى تعرفوا الذي حرفه. إذن من أهم الأمور التي يتوقف عليها حق التلاوة معرفة الذي حرف القرآن، ومعرفة ماذا حدث من التحريف في القرآن. قطعا ليس المراد من التحريف التحريف اللفظي، وإنما تحريف القرآن عن معانيه، تحريف القرآن عن مواضعه، تحريف القرآن عن دلالته. الآية تدل على المعنى الكذائي، مثلا الآية في روايات أهل البيت مفسرة بالأئمة، ويأتي مثلا فلان وفلان كما ذكرت في الآراء التي ذكرها علماؤنا عن مفسري العام، فيقول هذه نزلت في عبد الله ابن سلام، فمن هو عبد الله ابن سلام حتى تنزل في هذه الآية؟ فالآية في روايات أهل البيت نازلة في الأئمة عليهم السلام، فيأتي من يحرفها فيقول إن معناها كذا، وهذا المراد من التحريف. فسيد الأوصياء يقول: ولن تتلوا، يعني أنتم يا أهل الإيمان أيها الناس لن تتلوا الكتاب حق تلاوته حتى تعرفوا الذي حرف، من الذي حرف المعاني، وما هي المعاني التي حرفت في الكتاب، يعني ما هو المعنى الأصلي الذي يريده الكتاب. نفس هذا المعنى يذكره إمامنا الحسن السبط صلوات الله وسلامه عليه، أيضا يخاطب الناس، يخاطب أهل الإيمان، اعلموا علما يقينا أنكم لن تعرفوا التقى حتى تعرفوا وصف الهدى، ولن تمسكوا بالكتاب حتى تعرفوا الذي نبذه، ولن تتلوا الكتاب حق تلاوته حتى تعرفوا الذي حرفه. ثم يقول: فإذا عرفتم ذلك عرفتم البدع والتكلف. تكلف يعني الخروج عن الذي يريده الله سبحانه وتعالى. فإذا عرفتم ذلك، أيضا مورد الحاجة هنا، ولن تتلوا الكتاب حق تلاوته حتى تعرفوا الذي حرفه. فإذا عرفتم ذلك عرفتم البدعة والتكلف، وعرفتم الفرية على الله والتحريف. هذه الروايات، الرواية الأولى عن سيد الأوصياء في الكهف الشريف، الرواية الثانية عن إمامنا الحسن السر على ما أتذكر في تحف العقول لابن شعبة الحراني رضوان الله تعالى عليه، وهناك روايات أخرى أيضا تشير إلى هذا المعنى، أن الذي يريد أن يتلو الكتاب حق تلاوته لابد أن يكون عارفا في معاني الكتاب وفي المواضع التي حرفت معانيها في الكتاب الكريم. قلت: ليس المراد التحريف في ألفاظ القرآن، وإنما التحريف المعنوي، والذي يقول عنه العلماء حتى علماء العامة أنه حدث تحريف معنوي في القرآن، بل هناك من العلماء من يذكر الإجماعات عند علماء الخاصة والعامة على هذه القضية، على مسألة حصول التحريف المعنوي في آيات الكتاب الكريم. وهذا المعنى واضح لمن راجع روايات أهل البيت صلوات الله عليهم أجمعين، الروايات تشير إلى هذا المعنى بشكل صريح، أن آيات الكتاب حرفت من جهة المعنى ومن جهة التفسير. كان المثال الذي بين أيدينا، أهل البيت يقولون هذه الآية فيهم صلوات الله عليهم أجمعين، وما جاء في كتب التفسير أنها نزلت في اليهود أو في غيرهم من الطوائف الأخرى. فالذي يريد أن يتلو الكتاب حق تلاوته لابد أن يلتفت إلى هذا الأمر. لكن كيف يمكنه أن يلتفت إلى هذا الأمر؟ لابد أن يرجع إلى أهل البيت، وبالنتيجة بدؤها من أهل البيت وعودها إلى أهل البيت أيضا صلوات الله عليهم أجمعين. بهم فتح الله وبهم أيضا يختم الله، بهم الابتداء وإليهم الانتهاء صلوات الله عليهم أجمعين. إذا أردنا أن نعرف المواطن التي حرفها أعداء أهل البيت من معاني القرآن، لابد أن نرجع إلى أهل البيت صلوات الله عليهم أجمعين لنفهم القرآن كما هم يريدون عليهم أفضل الصلاة والسلام. أليس سيد الأوصياء في نهج البلاغة الشريف: إلى الله أشكو من معشر يعيشون جهالا ويموتون ضلالا. إلى الله أشكو من معشر يعيشون جهالا ويموتون ضلالا، ليس فيهم سلعة أبور من أي شيء، سلعة أبور من الكتاب إذا تلي حق تلاوته، ولا سلعة أنفق بيعا وأغلى ثمنا من الكتاب إذا حرف عن مواضعه. حرف عن مواضعه يعني حرف عن معانيه، حرف عن مدليل الآيات الشريفة وما دلت عليها الآيات الشريفة من المقاصد ومن المضامين التي بينها النبي الأعظم صلى الله عليه وآله، وبينها الأئمة من بعده عليهم أفضل الصلاة والسلام. فإذا أردنا أن نتلو الكتاب حق تلاوته وأن ننتفع من الكتاب، لابد أن نستهدي بهداه، لابد أن نرجع إلى كلامه حتى نميز الذي حرف القرآن من الذي لم يحرف القرآن، حتى نميز المعنى الذي يريده أهل البيت والذي يريده الله سبحانه وتعالى من المعنى الذي لا يريده الله ولا يريده أهل البيت.
لا بد أن نعود إلى كلامهم، لا بد أن نرجع إلى حديثهم، إلى رواياتهم الشريفة حينئذ. هذا ما يتعلق بالمعنى الأول من معنى يتلونه حق تلاوته. قلنا الرواية قالت هم الأئمة، وفي شرحنا للرواية قلنا الرواية تشتمل على وجهين في معنى حق التلاوة. معنى الأول قلنا المراد من حق التلاوة يتلونه يقرؤونه، ثم عقبنا على هذا المعنى بخصوص الروايات التي لها علق بنا لتوضح لنا معنى حق التلاوة الذي يتعلق بنا. الوجه الثاني من معاني الآية الشريفة، من معاني الرواية الشريفة، يتلونه حق تلاوته، مراد يتلونه يأتون بعده يتبعونه، مراد يأتون بعده يتبعونه، باعتبار أن القرآن هو الظاهر وأنهم هم الباطن لهذا القرآن. أليس القرآن هذا هو الكتاب الصامت وهم الكتاب الناطق، والباطن يكون تاليا للظاهر، قطعا الظاهر يكون، وهذا في الجنبة التشريعية وفي الجنبة التكوينية. هذا اللباس الذي نلبسه ظاهره هذا فيتلوه باطنه، الباطن يتلو الظاهر. حتى في حديث الثقلين الشريف للنبي الأعظم صلى الله عليه وآله، أوصيكم بالثقلين كتاب الله وعترتي أهل بيتي، كتاب الله أولا وعترتي أهل بيتي وساوى بين مسبحتين. مراد هنا أنهم يتلون الكتاب باعتبار أنهم حقيقة الكتاب، باعتبار أنهم باطن الكتاب، فيتلونه لأن الباطن يتلو الظاهر، لأن الذي يظهر للناس هو الظاهر، وأما حقيقة الكتاب كاملة، حقيقة الكتاب باطن الكتاب كامل في أصل حقيقته. وباطن الكتاب هو الإمام المعصوم صلوات الله وسلامه عليه، والذي يريد أن يراجع الروايات الشريفة يجد هذا المعنى واضحا وجليا وبينا في كلمات أهل البيت صلوات الله عليهم أجمعين، لأنهم حقيقة القرآن. ولذلك قبل قليل كنا نقرأ في زيارة الإمام الجواد، ليس قبل قليل قرأنا زيارة الإمام الجواد صلوات الله وسلامه عليه، ورد في الزيارة وصفين إذا كنتم ملتفتين إلى الزيارة الشريفة. ورد في الزيارة وصف أنه عديل القرآن، عديل معادل له مساوي له، ورد في الزيارة الشريفة قبل قليل أنه عديل القرآن، عديل معادل له مساوي له، الظاهر والباطن أحدهما لا ينفك عن الآخر، إني مؤمن بظاهركم وباطنكم، وظاهرهم القرآن وباطن القرآن هم صلوات الله عليهم أجمعين، حقيقة القرآن الناطق هم عليهم أفضل الصلاة والسلام. قلت في زيارة الإمام الجواد ورد هذا المعنى، عديل القرآن معادل له لكنه عديل للقرآن ناطق، السلام عليك يا ترجمان القرآن، أيضا ورد هذا المعنى في زيارته قبل قليل التي قرأناها. هو عديل للقرآن في الحقيقة وهو باطنه وهو ترجمانه، ترجمان القرآن يعني هو الذي يكشف عن حقائقه، هو الذي ينطق عنه وكأن القرآن لا يفهمه الناس. الترجمان هو الذي يترجم من لغة إلى لغة، ترجمان هو الذي، نعم القرآن لغة إلهية والعباد لا يفهمون اللغة الإلهية، لابد أن يكون هناك أناس إلهيون يفهمون اللغة الإلهية. فلذلك كان إمامنا الجواد وكان أئمتنا هم تراجمة القرآن، ترجمان القرآن هو هذا المراد منه، لأنهم هم الذين يتلون الكتاب حق تلاوته، هم الذين يفهمون مراد الله في هذا الكتاب الكريم، وهم الذين يترجمون الذي يريده الباري من عباده ومن خلقه. فإمامنا الجواد عديل القرآن، إمامنا الجواد ترجمان القرآن،
صلوات الله وسلامه عليه. ولذلك هذا المعنى معنى أنهم يتلون حق التلاوة، ومعنى أنهم هم الذين يترجمون القرآن، وهم الذين يفصحون عن القرآن، يبينون أسرار الكتاب، يبينون حقائق الدين. هذا المعنى واضح في حياة أئمتنا بنحو عام، وفي حياة إمامنا الجواد باعتبار المجلس منعقد لذكره الشريف صلوات الله وسلامه عليه. وإلا إذا أردنا أن نرجع إلى حياته، أصلا الحادثة التي أدت إلى استشهاده صلوات الله وسلامه عليه هي من هذا الطريق، هي من هذا الطريق، هي من طريق حق تلاوة الكتاب. العياشي وغير العياشي في كتبهم يذكرون عن زرقان، زرقان هذا من أصحاب ابن أبي داود لعنة الله عليه. ابن أبي داود من كبار فقهاء العامة في زمانه، من الذين يتصدرون للفقه والتفسير والكلام، من علماء البلاط العباسي ومن أتباع المعتصم العباسي. ابن أبي داود كما ينقل زرقان هذا صاحبه يقول: في يوم من الأيام جاءني ابن أبي داود وهو مغتم، الغم واضح عليه، الأذية واضحة عليه. قلت: ما به؟ قال: وذت أني مت قبل 20 عاما. ما الأمر؟ وذت أنك مت قبل 20 عاما، ما الذي جرى؟ قال: إن الذي غمني هو هذا الذي صدر من الأسود، من هذا الأسود، يشير بالأسود إلى الإمام الجواد صلوات الله وسلامه عليه، باعتبار أن الإمام كان شديد السمرة صلوات الله عليه. إن الذي غمني هذا الذي فعله الأسود، يعني الإمام الجواد صلوات الله وسلامه عليه. قلت: ما فعل؟ قال: جيء بسارق إلى المعتصم قد أقر على نفسه أنه قد سرق، وهو طلب من الخليفة أن يقيم عليه الحد. فالخليفة جمع الوزراء وجمع الفقهاء وسألهم عن كيفية الحد، خليفة المسلمين. وهكذا هو الأول والثاني ما كان يعرف كيف يقيم الحدود، خليفة المسلمين ما يعرف كيف يقيم الحد. فجمع الفقهاء أمثال ابن أبي داود وأمثال هؤلاء السفلة ابن أبي داود وأتباع ابن أبي داود، وسألهم كيف يقام الحد على هذا السارق الذي أقر على نفسه بأنه قد سرق. فأول ما سأل ابن أبي داود باعتباره هو كبير القوم، قال: تقطع اليد من الكرسوع، يعني من هنا الكرسوع هو هذا، لأن اليد تطلق على الأصابع والكف. وامسحوا بوجوهكم وأيديكم في حال التيمم. استدل بهذه الآية لما سأله المعتصم عن دليل على قوله أن اليد، فاستدل بالآية التي تحدثت عن مسألة التيمم، والتيمم يكون باليد: امسحوا بوجوهكم وأيديكم. ثم عارض آخرون، سأل طائفة أخرى من الفقهاء، من فقهاء الضلالة الذين حضروا، سألهم عن اليد من أين تقطع؟ قال: تقطع من المرفق. لماذا؟ لأن الغسل، اغسلوا الغسل إلى المرافق في آية الوضوء، فالقطع يكون إلى المرفق، وكأن هذه اليد بتمامها. وبالنتيجة اختلفوا في فتاواهم أقوالهم. الإمام الجواد كان جالسا إلا أنه كان ساكتا، المعتصم يلتفت إليه: ما تقول يا أبا جعفر؟ قال: لقد قال القوم. قال: دعني من قولهم، ما تقول أنت؟ قال: أعفني من هذا. قال: بالله عليك، أقسمت عليك بالله، إن كان عندك شيء في هذا فقل. قال: إذا أقسمت علي بالله فإني أقول: لقد أخطأ السنة. هؤلاء ما عرفوا السنة وأخطأوها، هذا يقول تقطع اليد من الكرسوع، وهذا يقول تقطع من المرفق، وإنما تقطع من مفصل الأصابع، من هنا. قال: وما الدليل على ذلك؟ المعتصم يسأل الإمام الجواد صلوات الله وسلامه عليه، فالإمام يبين له ما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن السجود يكون على سبعة أعضاء، وهذه الأعضاء السبعة هي الوجه، يعني الجبهة، الوجه واليدان والركبتان والرجلان. ثم يأتي بهذه الآية إن المساجد لله، فيقول إن المساجد لله، المراد من المساجد هنا ليس هذه المساجد التي يعبد فيها، وإنما المساجد المواضع التي هي الأعضاء البدنية التي يسجد فيها على الأرض. وإن المساجد لله فما كان لله لا يمكن أن يقطع، فحينئذ هذه اليد لا يمكن أن تقطع لأنها من المساجد، وإنما يقطع من السارق إلى مفصل الأصابع. فالمعتصم يأخذ بكلام الإمام الجواد صلوات الله وسلامه عليه، لأنه أوجه كلام، ولأنه هو الذي يتلو الكتاب حق تلاوته، هذا مصداق من مصاديق حق التلاوة. فتقطع يد السارق بحسب ما قال إمامنا أبو جعفر صلوات الله وسلامه عليه، وينفض القوم، فيخرج هذا اللعين ابن أبي داود بهذه الحالة، يقول لزرقان: ودت أني قد مت قبل 20 عام. ويبقى على غمه إلى 3 أيام، 3 أيام. في اليوم الثالث يذهب كما يذهب ابن آوى إلى المعتصم، ويدخل عليه بصورة الناصح قائلا: يا أمير المؤمنين، إن لك عندي نصيحة. قال: وما نصيحتك يا ابن أبي داود؟ قال: إني سأنصحك نصيحة لخلافتك لملكك، وإني أعلم والله أن هذا الكلام الذي سأقوله يدخلني النار، لكن أنت أعز علي من نفسي، وإني أعلم أن هذا الكلام الذي سأقوله يدخلني النار. قال: ما عندك؟ قال: يا أمير المؤمنين، تجمع الوزراء وتجمع القادة، تجمع الأجناد والفقهاء والمشايخ والأكابر في مسألة من المسائل، وتسألهم فيجيبونك في قطع يد سارق أو في قضية أخرى، وفي المجلس رجل يقول شطر من هذه الأمة بإمامته وهو عدوك، والناس يقولون أنه هو صاحب هذا الكرسي، فتسأله فيقول بقول فتأخذ قوله، فماذا يقول الناس حينئذ؟ ألا يضعف هذا سلطانه؟ ألا ينتشر حينئذ القول أن الحق مع هذا الرجل الذي هو عدوك، الذي هو يضعف سلطانك، والذي يطمع الناس فيه ويقول كثير من الناس بإمامته؟ فيقول له: جزاك الله خيرا على نصيحتك هذه. وتبدأ النوايا تعتلج في نفسه بقتل الإمام الجواد صلوات الله وسلامه عليه، ويؤجج النار ابن أبي داود وأمثال ابن أبي داود من هؤلاء الفجر والفسقة، هؤلاء الذين يحرفون الكتاب عن مواضعه، هؤلاء الذين كما وصفهم أمير المؤمنين أنه ما عندهم سلعة أبوار من الكتاب إذا تلي حق تلاوته، وما عندهم سلعة أنفق من الكتاب إذا حرف عن مواضعه. إمامنا الجواد في هذه الحادثة يبين مصداق من المصاديق العملية لتلاوة الكتاب حق تلاوته، في جهة من الجهات، في بيان حكم شرعي، في بيان مسألة شرعية تتعلق بمسألة حق التلاوة لهذا الكتاب الكريم. وفعلا يبدأ المعتصم يفكر ويخطط في الطريقة التي يغتال فيها إمامنا صلوات الله وسلامه عليه، إلى أن يصل إلى فكره أن يرسل على أم الفضل بنت المأمون، فيستعين بها على سم إمامنا أبي جعفر صلوات الله وسلامه عليه. وفعلا اللعينة توافق على الاقتراح الذي يقترحه المعتصم لعنة الله عليه، المعتصم بالشيطان وليس المعتصم بالله، فيرسل إليها السم، وفعلا اللعينة تدس هذا السم لإمامنا أبي جعفر صلوات الله وسلامه عليه. فلما يتناول العنب الرازق كما في بعض الأخبار، هذا العنب الذي سممته بذلك السم القاتل، الإمام حينئذ يستشعر آثار السم، وتظهر آثار السم على وجهه الشريف، على بدنه المقدس. وبعد ذلك الإمام بعد أن تظهر آثار السم على بدنه الشريف ما يتمكن من الحركة، ما يتمكن من القيام، والمسموم يحتاج إلى ماء. عادة حرارة السم تجعل المسموم يحتاج إلى ماء يشتد عطشه. الإمام كان وحيدا في داره بحسب الخطة التي خططتها أم الفضل أم الرذيلة لعنة الله عليها، بحسب الخطة التي خططها المعتصم ما كان في الدار إلا الإمام الجواد وهذه اللعينة لعنة الله عليها. بعد أن أعطت السم للإمام وتسرب السم في بدن الإمام وبقي الإمام طريحا على الأرض صلوات الله وسلامه عليه، كان يطلب الماء لشدة العطش. اللعينة ما كانت تعطي للإمام الماء، بعض الجواري أردنا أن يعطينا الماء للإمام، كانت هذه اللعينة تمنع الجوار من إعطاء الإمام الماء، وبقي الإمام عطشانا صلوات الله وسلامه عليه، يتلوع من شدة العطش ويتلوع من حرارة السم، بدنه يزرق مرة ويخضر أخرى صلوات الله وسلامه عليه، إلى أن قضى عطشانا في مثل هذه الليلة اللحظات الأخيرة لإمامنا الجواد. أتدري أين قضاها الإمام الجواد؟ لأن الإمام ثم على سطح الدار، الإمام كان على سطح داره حينما تناول العنب المسموم، وبقي الإمام ملقا على سطح الدار 3 أيام، لم يدفن إمامنا أبو جعفر صلوات الله وسلامه عليه. مات عطشانا كجده الحسين، الحسين بضعته السيوف وإمامنا الجواد بضعه السم صلوات الله وسلامه عليه. إمامنا الحسين قضى عطشانا وإمامنا الجواد قضى عطشانا، إمامنا الحسين بقي 3 على الرمضاء وإمامنا الجواد بقي 3 في الشمس على سطح الدار بعد وفاته وبعد خروج روحه الطاهرة. سيدي يا صاحب الأمر، عظم الله لك الأجر، أحسن الله لك العزاء، أين الطالب بذحون الأنبياء وأبناء الأنبياء؟
فجد بدمع على الإمام الجواد، لست أنساه حين أشخصه المأمون، لست أنساه أشخصه الأمور. من يثرب إلى بغداد قد قضى في بغداد وهو غريب، قد قضى في بغداد وهو غريب،
بفؤاد من شربة السم صاهي تركوا نعشه بقنطرة الريان والغين وحسنا لباب المراد ما بقى مثل جزه الصير بعار الجسم سعدوا على قراه العوادي تركوا جسمه يا جسم الحسين تركوا جسمه وعلى رأسه في رؤوس السوائر يا عمر الصعايا يا عادي وسرى حاسرات يا زينب الحوراء وسرايا بنسائه حاسرات يا لقومي بين الرجايا صاحبنا واعظم ما نالكم حادث له الدمع ينهل غيث هزيل هجوم العدو على رحلكم وسلب العقائل ابرادهم تدافع بالساعدين السيارة وتشدر وجهي بفضل الردين لسان حال الحوراء يا خويا تتفرج الوادم علينا تتفرج الوادم علينا عمل يفض بالعين بينا ويفصل قال لن غايب ولينا ورافع للرمح لينا تفكر رأينا الطالب بدحول الأنبياء وأبناء الأنبياء أين الطالب بدم المقتول بكربنا اللهم يا رب الحسين بحق الحسين اشفي صدر الحسين بظهور الحجة عليه السلام ولا يقدر واحد ولا يما من الأطهار بفضل الجوا يا غريب يا منا مجور ان شاء الله جواب
الشعر العجيب هذه الشفاعه
ام الفضل من تسمع بسمها وش تحكي وتبلمها من رجت الرشي دال ابو امها مشهورة تمنى تحقد ما سموم دمها وبالآن يا بسمها بالتين الذي ما كان مامون سمين رضين والغا بالتين الذي ما كان ممنون سمين رضا والمعلم يخون وبتمهم المشام عادلها وفقد الجوا يا صاحب لا نطعم وفقد الجوا كاظم وشبله جور ولاكم مثله واليوم الجوا جبتم تكيتله ضعم ومن يحمله ومن خبر لهنا والكارم تسلى ضد للجواد بحالك شلون واهلا وعما ما ما يحضر يفرج الله ضد جب حالك شلون واهلا وعما ما يحضرون ما يندار ما ينشان وتقطع الذلال بفقد الجواب
Come on.